Yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh.
يعني علة تحريم التصوير اثنتان: الأولى لما فيه من مضاهات خلق الله، والثانية لأجل أنه وسيلة إلى الشرك. هذا المتحرك يعني الملاحظ عليه من تأمل هذا التصوير المتحرك فإنه يخلو من هاتين العلتين، فإنه ليس مضاهات لأنه نفس الصورة، يعني نفس الحقيقة، كأنك أمام المرآة، بخلاف الذي يرسم باليد أو يحمض. هذا من جهة العلة الأولى. الثانية أنه وسيلة للشرك، وهذا التصوير المتحرك لا يمكن أن يكون وسيلة للشرك لأنه يعرض ويزول، كأنك دخلت في مكان فيه مرآة وجلست ساعة ساعتين ثم خرجت، أنه يعرض ويزول بخلاف الصورة الثابتة. هذه محرمة، صورة ثابتة محرمة، يجب طمسها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم هذا التصوير أخف الضررين، يعني خاص بالمتحدث ولا يصور يعني الحضور، لأن بعض الحاضرين يتحرج من التصوير العام، يعني لا يحب أن يظهر ويصور، وهذا صحيح من حقه لأنه ما يرضى بهذا، لكن هذا من باب استكاب خف الضررين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ووجهه خالصة، وأن يوفقنا أن نحب الرضا ويجنبنا أسباب سخطه. ونصل باب تحويل الإمام. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، فقال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه أحمد. في مشروعية إطالة الدعاء، لأنه سؤال ضرورة، فينبغي للداعي أن يلح وأن يطيل وأن يكثر وأن ينوع العبارات. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بألفاظ كثيرة متعددة. نعم، اللي قبل ما أخذناه حديث من ابن عباس، ها عمرو بن شعيب، حديث ابن عباس خذناه، وما خذناه أيضا حديث ابن عباس، أحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. إيش معنى يخطر فحل؟ أي يحرك ذنبه. هذا مبالغة في ذكر القحط والشدة، الفحل من شدة الجوع لا يستطيع أن يحرك ذنبه، هذا يعني مبالغة في ذكر الشدة والقحط. ولا يخطر، يخطر يعني يحرك، كما في الحديث إن الشيطان يخطر بين المرء وقلبه، يعني إيش؟ يعني يمر خطر، يخطر يعني من الحركة السريعة فيمر، وهذا معناه يحرك ذنبه. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. مغيثا أي يحصل بالغوث وترتفع بالشدة، مريئا أي هنيئا مريعا يحصل به الخصم، وطبقا أي كثيرا يكون يعني على الأرض مرتفعا، يقول في الحاشية أي مالئا للأرض مغطيا لها يعني مطر كثير. غدقا، غدق أيضا يعني قريب منه، قال غدقا المطر الكبار القطر. عاجلا غير رائح، لأن الناس في شدة شديدة في حال جد بقح، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنزول الغيث. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، رواه ابن ماجه، يعني قال في الحاشية وفي إسناده ضعف. يعني هذا اللفظ، هذه الألفاظ فيها ضعف، لكن حديث صحيح فيها ألفاظ أخرى كالذي بعده. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، رواه أبو داود. يعني ينبغي الإنسان إذا استسقى أن يدعو بهذا الدعاء ونحوه مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يدعو بأي دعاء بما تيسر، لكن الوارد أفضل من غيره. وعن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هجم ولا غرق، اللهم على الضراب. الضراب قال في الحاشية الجبال الصغيرة، ومنابت الشجر يعني مثل معنى الهضاب أو الروابي، ومنابت الشجر اللهم حلي اللهم حوالينا ولا علينا، رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل. على كل حال يعني فيه ضعف، لكن الوارد في الأحاديث الصحيحة فيه كفاية، ولو دعا كما سبق بأي دعاء كيسر فلا حرج. ثم قال باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، رواه أحمد. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل، رواه أبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا في مشروعية تحويل الرداء، متى يكون؟ بعد نهاية الصلاة والخطبة، إذا صلى ثم خطب انتهت الخطبة فإنه يستقبل القبلة ثم يحول رداءه حال الاستقبال، أول ما يستقبل القبلة يحول رداءه ثم يدعو. وهذا التحويل اختلف العلماء فيه وفي حكمته. أما صفة التحويل ففيه قولان، قول الأول وهو قول مالك الشافعي رحمه الله أنه يقلب الأسفل إلى الأعلى والعكس، للحديث الأخير أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وعليه خميصة سوداء فراح يقلبها فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها ثقلت عليه فقلبها الأيمن الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني أراد أن يقبل يعني يقلب الأسفل للأعلى لكنها ثقلت عليه فتركه، ثم قلبها الأيمن إلى الأيسر والعكس. قالوا هذا الذي أراده أولا ولكنه تركه للعذر حينما ثقلت عليه، هذا قول. والجمهور على أنه يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. كيف ذلك؟ يقلب قلبا، وهذا المقلوب هو الذي يتحرك، شيء متحرك كالغترة مثلا أو المشلح أو ما أو الرداء إذا كان عليه رداء أو ما شابه ذلك. أما القميص فإنه لا يقلب، يحتاج إلى خلع، وهذا فيه حرج أن يخلعه أمام الناس. لكن اللباس المتحرك كالرداء ونحوه الغترة وما شابه ذلك هذا هو الذي يقلب. أيهما أرجح؟ أن يقبل يجعل أسفل الأعلى أو اليمين على اليسار والعكس؟ هذان قولان الجمهور على أنه يقلب اليمين لليسار والعكس، ومذهب مالك الشافعي أنه يقبل الأسفل يجعله على الأعلى. كل استدل بحديث من هذه الحديث، أن ورد في الحديث الذي قبله أنه جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، هذه صفة. والحديث اللي بعده في الصفة الثانية وهي الأسفل أعلى والأعلى أسفل. هل يمكن اليوم أن الإنسان يقلب مثلا عليه مشلح يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل؟ هذا صعب، صعب جدا، لأنه فيه تفصيل لهذا اللباس على الكتفين، فيصعب أن يكون مكان الكتفين عند القدمين. لكن محمول على أن الخميصة كساء مربع وفيه خطوط، فمثل الرداء يعني مربع أو مستطيل مثل الرداء المحرم. الرداء بكل سهولة يقلبه الأعلى أسفل والأسفل أعلى، ما في إشكال لأنه رداء مربع ولا فرق بين الأعلى والأسفل لأنه غير مخيط فيسفل قلبه. أما الغترة أو البشت، لو قلب الغترة تجي لما تجي صعب أن يأخذ هذا اللي تحت مثلث ويضعه على الرأس، ويعني يكون هذا فيه حرج على الإنسان كأنه تشويه، وقد يكون يعني سببا للسخرية به، فهذا فيه حرج. فمن جهة الدليل قول مالك الشافعي أقوى، لأن النبي لنا القلب هو الذي أراده أولا، ويمكن الجمع بين الحديث. إذا أخذنا بقول مالك الشافعي يمكن الجمع بين الحديث، لأن الحديث الأول يعني الثاني الذي مؤلف فيه أنه جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، هل يعارض الحديث الذي بعده ولا ما يعارض؟ ما في تعارض، أنه أراد أولا أن يجعل الأسفل أعلى، فلما ثقلت عدل إلى الثاني لأنه أسهل. فبعض الرواة لم يذكر الأول، ذكر الذي حصل. بعضهم فصل يعني ذكر كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هم بأن يجعل الأسفل أعلى فلما ثقلت عدل إلى الثاني والأيمن والأيسر، هذه أكمل. والذين رووا الأيمن والأيسر اقتصروا على بعض ما فعل. فنقول يعني أنه من أخذ بالصفة الأسفل أعلى فإنه أخذ بمجموع الحديث، لكن نقول إذا كان اللباس يسفل قلبه وليس فيه حرج كرداء المحرم فإنه يجعل الأسفل أعلى والعكس، وإذا كان القلب فيه حرج كالمشلح والغترة وما شابه ذلك فيكتفى بقلب الأيمن على الأيسر والعكس. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقلت عليه الجبة أو الخميصة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ تركها. إذن اللي عليه بشت خفيف البشت لكن يشق عليه القلب لأجل أنه مخيط على الكتفين، هذا فيه مشقة في القلب. إذن نقول مدام فيه مشقة يتركه ويعدل إلى قلب اليمين إلى اليسار. إذا قلب اليمين إلى اليسار الداخل سيكون هو خارج، يعني يقلب هذا اللباس الداخل يكون خارج، يعني المشلح يقلبه فيصير الداخل والخارج والعكس، كذلك الغترة يقلبها. هذا فيه أيضا نوع تشويه، لكن نقول هذا يسير لإظهار هذه السنة ولا شك أن الداخل إذا صار خارج فهو فيه نوع تشويه، ولا يمكن أن يلبس هذا اللباس على هذه الصفة، لكنه هنا في حالة خاصة في صلاة الاستسقاء لإظهار وإحياء هذه السنة فلا حرج. ثم إن هذا القلب يستمر إلى متى؟ إلى متى يستمر؟ هل يقلبه يعني متى يعيده؟ 5 دقائق 10 دقائق إذا خرج من المسجد أم متى؟ في أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه يستمر على القلب حتى يخلعه، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاده بعد أن خرج من المسجد. لكن لو قدر الإنسان يخرج من المسجد إلى الدوام يذهب إلى العمل إلى الظهر، هذا فيه مشقة أنه يبقى إلى الظهر، فلا بأس إذا وصل العمل مكان العمل يعيده، وأما إذا ذهب إلى البيت فيتركه، لا يقلبه بعد أن يخرج من المسجد، يتركه حتى يصل البيت ويخلعه مع ثيابه. المسألة الثانية وهي الحكمة من هذا القلب، يعني أقرب الأقوال وأشهرها أنه من أجل التفاؤل بتغيير الحال من حال إلى حال، لأنه في حال قحط وشدة فهذا تفاؤل بأن الله تعالى يغير هذه الحال، تغير من حال الشدة إلى حال الجذب والرخاء. ما قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيدا نافعا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. اللهم صيدا، الصيد هو الذي يصوب أي ينزل من السماء إلى الأرض، صيدا أي نازلا يصل إلى الأرض. ثم الثاني الدعوة الثانية نافعا، هل يمكن أن المطر لا ينفع؟ قد يضر وينفع، هذا معروف، يحصل فيه هدم، يحصل فيه إفساد لبعض الزروع، هذا واضح، لكن هل يمكن أن ينزل ويصل إلى الأرض مطر كثير ولا ينفع؟ فنقول يمكن، وهذا مذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، قد ينزل المطر مرارا ولا تنبت الأرض شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضع فيه البركة، والأمر بيد الله جل وعلا. وقد يكون المطر مباركا فتنبت الأرض بعد يوم أو يومين مباشرة. قال بعض العلماء في قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هذا في قول المفسرين، منهم قال تصبح يعني تصير مخضرة ولازم أن يكون في الصباح الذي بعد المطر، وبعضهم قال إن الآية على ظاهرها أنه أحيانا ينزل المطر من أول الليل فإذا جاء الصباح إذا الأرض بدأت تخضر، هذا مطر مبارك، وهذا يمكن أن يحصل وتكون الآية على ظاهرها أنه ينزل مطر الليل وتخضر الأرض، يبدأ الاخضرار من النهار. إذن هذه دعوات مهمة: اللهم صيبا نافعا، أي ينزل يصل الأرض وينفع الله به، يكون مطرا مباركا. وعن أنس رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء وتأولوه على غير الظاهر، لأنه حديث عهد بربه. ماذا قالوا؟ مشهور عند كثير من العلماء تفسير هذا الحديث إنه حديث عهد بربه يعني بخلق الله له، هذا نوع من التأويل، حديث عهد بربه، قالوا حديث عهد بخلق ربه له، هذا التأويل. قال كلمة ليست موجودة في الحديث وليس فيه دليل يدل عليها، مثل يقول جاء ربك يقولون جاء أمر ربك، هذا نفس الشيء، حديث عهد بربه، قال حديث عهد بخلق الله له. أولا هذا فيه تأويل، إدخال كلمة في الحديث وليس عليها دليل، وثانيا أنه يرد على صاحب هذا القول أن كل شيء خلقه الله حديثا أنه يتبرك به، كالثمرة أول ما يخلق الله أو الجنين أو ما شابه ذلك مما يخلق حديثا، هل يشرع التبرك به والتمسح به؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر ويقول له حديث عهد بربه، يعني تبرك بهذا الماء النازل من السماء. إذن كيف نفهم هذا الحديث؟ نقول أحسن ما يعني سمعت إذا أو مر معي قول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، هو كتاب جيد لكنه لم يكن يعني كتاب من أحسن ما شرح من أحسن صحيح البخاري لكنه لم يتمه، موجود من 6-7 مجلدات إلى أفضل صلاة العيدين تقريبا، تكلم عن هذه المسألة، قال إنه جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما كثير من السلف أن المطر ينزل من البحر الذي تحت العرش، قال وأما من قال إنه من بحر الدنيا فلا يمنع أن يكون بعضه من بحر الدنيا وبعضه من البحر الذي تحت العرش، قال ومن جزم أنه من بحر الدنيا بالنظر أن السحاب يغترف من البحر فقد حكم حكما كليا بنظر جزئي، لأنه شاف بعض المطر يصعد من البحر فحكم أن المطر كله ينزل من بحر الدنيا، هذا حكم كلي بنظر جزئي، هذا غير صحيح. فهذا يروى عن علي رضي الله عنه وابن عباس قال وقال بكثير من السلف، وهذا لا يقال من جهة الرأي، وخصوصا مع علي رضي الله عنه لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فيكون هذا له حكم الرفع لأنه لا يقام جهة الرأي وعليه رضي الله عنه لا يأخذ من أهل الكتاب، فهذا يكون أحسن ما يفسر به الحديث، إنه حديث عهد بربه، إنه نازل من وين؟ من تحت العرش من عند الله، فيكون هذا أحسن ما يفسر به الحديث. هذا في مشروعيات حسر الثوب يعني عن الرأس عن البدن بعض البدن من أجل أن يصيبه المطر، إذا تيسر الإنسان أن يحسر عن غترته وعن بعض بدنه ليصيبه المطر فإن هذا من السنة لأنه ماء مبارك كما وصف الله تعالى بذلك. وعن شريك ابن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. هذا فيه جواز المخاطبة مع أو جواز مخاطبة الخطيب يوم الجمعة، وأنه لا يدخل في النهي، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، هذا تكلم خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز لأحد المأمومين أن يخاطب الإمام وهو يخطب لمصلحة لا شك لا لعمل مهم، وهذا من الأمور الكبار. وذكر ضرر شديد، قال هلكت الأموال، المراد بالأموال الماشية، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني ضعفت الإبل فصارت لا تطيق السفر وتعطلت أسفار الناس، فادعوا الله يغيثنا، وضبطت بالجزم فادعوا الله يغيثنا، جواب الطلب، وهنا على الاستئناف، يعني فادعوا الله وهو يغيثنا، يعني يجوز هكذا وهكذا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، هي السحابة الصغيرة، وما بيننا وبين سل جبل من جبال المدينة من بيت ولا دار، يعني أنه يشوفون الجبل ما في شيء يحول بينهم وبين رؤية الجبل، السماء صحو ليس فيها سحاب البتة، لا قليل ولا كثير، السماء صافية ليس فيها شيء. قال رضي الله عنه قال فطلعت من ورائه، أي من وراء الجبل سل، سحابة مثل الترس، يعني سحابة صغيرة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، يعني في الحال، هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعلى مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام العظيمة عند ربه، أجاب دعاه في الحال مع أن الناس في غاية القحط والشدة والسماء ليس في سحاب أبدا لا قليل ولا كثير، خرج سحابة صغيرة فلما توسطت انتشرت في الحال سرعة، انتشرت حتى أطبقت السماء ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني مو مطر يسير مطر ساعة وساعتين، لا استمر سبعة أيام من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، ومعنى سبت يعني أسبوع. قال يعني في الشرح قال يعني هذا من مصطلحات التي أخذها الأنصار من اليهود، لأن اليهود يعظمون يوم السبت فيذكرون السبت وهم يريدون به بقية الأسبوع، لأن السبت واليوم معظم عند اليهود. قال فالأنصار انتقلت لبعض المصطلحات من اليهود، قال ما رأينا الشمس سبتا، يعني ليس مراد يوم واحد سبت، لا المراد أسبوع كامل من الجمعة إلى الجمعة، لكن عبر عنه بسبت. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، يعني سبعة أيام متواصلة والمطر ينزل بدعوة بدعوات يسيرة مباركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما نقل أكثر من كلمتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل المطر في الحال، ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا والمطر يتقاطر من لحيته عليه الصلاة والسلام، لأن سقف المسجد من جريد النخل، فإذا جاء المطر يخر المطر لأنه من جريد فقط، فنزل المطر على لحية النبي على رأسه خر من لحيته. قال فلا والله، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال، يعني نفس الكلام الأول لكن بعكس السبب، هلكت الأموال أي المواشي من عدم وجود المرعى، لأن الأرض كلها ماء فكيف ترعى والأرض مطبقة بالماء، هلكت الأموال وانقطعت السبل أي من كثرة المياه لم يستطيع السفر، فادعوا الله يمسكها عنا، هذا يسمى الاستصحاء. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، هذه السنة في الاستصحاء إذا كثر المطر لا يدعو بإمساك، لأن المطر رحمة ونعمة فلا يدعو لتوقف المطر، إنما يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا يكون على المدن، يكون في البراري، ثم خص بعض الأماكن اللهم على الآكام. الآكام يعني جمع أكمة وهي الرابية المرتفع، يعني الرابية والأكام الروابي والأكام والضراب كلها مرتفعات عن الأرض وليست كبيرة كالجبال، وهي أيضا منبسطة مرتفع منبسط، وهي تنبت بإذن الله وتحتاج إلى ماء كثير، يعني أماكن مرتفعة تشرب الماء وتنبت بإذن الله. اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني هذه الأماكن لا يتضرر أحد بكثرة الماء فيها. بطون الأودية تأخذ الأودية ويذهب معها، يكون على في منابت الشجر الضراب والأكام، هذه أشياء تقبل الماء وتنبت ولا يتضرر بذلك أحد. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، في بعض الروايات قال فصارت، قال فما أشار بيده إلى جهة إلا انقشعت. اللهم حوالينا، اللهم حوالينا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فما أشار بيد إلى جهة إلا انقشعت حتى صارت المدينة كالجوبة. الجوبة هي الحفرة مستديرة، وصارت المدينة كالجوبة، يعني ما فوق المدينة صحو ليس فيه مطر، وما حول المدينة لا زال المطر ينزل. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، متفق عليه. يعني هذا من الأمور التي ليس فيه معرفة كبير فائدة، لكن لو عرف أن الرجل الأول يكون أبلغ في الآية، أنه نفس الرجل جاء الأسبوع الماضي الجمعة الفائتة يشكو شدة القحط، ثم جاء في الجمعة الثانية نفس الرجل يشكو كثرة المطر الذي حصل فيه كثير من الضرر، لكن أكل حصانه أو غيره المقصود حصل. الله سبحانه وتعالى أراهم كرامة نبيه، كما في بعض الحديث يقول أنس رضي الله عنه يريهم كرامة نبيه. ولا شك أن هذا فيه فائدة عظيمة لمن حضر تلك ذلك الموقف، يزداد إيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام وحبا له، أنه كريم على الله. كلمتين، الله سبحانه وتعالى سخر هذا السحاب كالجبال وأمطرت أسبوعا كاملا، ثم في الأسبوع الثاني لما دعا الله تعالى أن يكشف عن المدينة انكشفت الحال، ما يشير إلى جهة إلا انقشعت. لا شك أن هذا يدل على كرامة النبي عليه الصلاة والسلام على ربه عليه جل وعلا. نعم. يعني قول سبحان من سبح الرعد بحمده، هذا يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وليس فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج. قال الإنسان لا حرج، لأن الله تعالى أخبر أن الرعد يسبح، سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فابن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد قال سبحان من سبح الرعد بحمده، فلا بأس. قال الإنسان ما في حرج. لا، ورد في بعض الروايات وحول الناس أرضيتهم، فهو عام يفعله الإمام ويفعله المأموم معه. اللي ما عليه إلا طاقية حولها، ما في مانع، لأنه أحسن من لا شيء، أحسن من لا شيء، لأن القميص صعب إنه يخلع الثوب أمام الناس ويقلبه، في حرج عليه ولا لا؟ حرج صعب، واحد يستخدمه في المسجد ما يتجرى، لكن لو قدر أنه في صحراء وذهب هنا هناك خلف جدار أو شجرة وخلع ثوبه عليه السروال يغطي العورة ولا حرج، أمر فيه ساعة. لكن لو قيل للإنسان في المسجد اخلع ثوبك وأقلبه صعب عليه، لكن الغالب أن الناس يعني إما عليه، يعني في هذا البلد خصوصا، إما بشت أو شماغ أو غترة فيسر قلبه. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز باب عيادة المريض
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، ورد في بعض الروايات ست: رد السلام، وعياده المريض، واتباع الجنائز، واجابه الدعوه، وتشميه العاطس. متفق عليه. يعني قوله حق، هل هو حق واجب او مستحب؟ العلماء فيه اقوال لهم في هذا، واحسن ما يقال انه يتردد بين الوجوب والاستحباب. كلمه حق انه شيء متاكد يتردد بين الوجوب والاستحباب، فاحيانا يكون على سبيل الوجوب، مثل ايش؟ رد السلام. اذا سلم عليك شخص لا بد ان ترد، اذا لم ترد عمدا فانك آثم. اذا عطس وقال الحمد لله، يجب عليك ان تقول يرحمك الله، وقوله عليه الصلاه والسلام: اذا عطس احدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله. هذا يظهر في الوجوب، رد السلام، تشميه العاطس، هذا يظهر في الوجوب. عياده المريض هل هي واجبه؟ نقول هذا فيه تفصيل، يعني بعض العلماء قال فرض كفايه، لان المقصود جبر كسر المريض، واذا قام به من يكفي من الاقارب والجيران ونحو ذلك حصل المقصود، ولا يأثم من تخلف، أن المقصود جبر كسر المريض، المريض في حال الضعف ويحتاج إلى جبر، فإذا حصل المقصود لم يأثم من ترك الزيارة. ولكن يقول قد تتعين على بعض الناس كالأقربين، إنسان مرض قريب له، مرض أبوه، مرضت أمه، مرض عمه، خاله، ابنه، أخوه، هذا لا يسعه ألا يزور، لأن هذا يكون جرحا في قلب المريض، يعني هو الآن في حال الضعف ثم أخوه الشقيق ما جاء يزوره مع أنه علم أنه مريض وليس عنده عذر، هذا لا شك أنه إساءة بالغة لهذا المريض. لكن شخص من المعارف، من القرابة البعيدة أو من زملاء العمل كثيرين وتخلف بعضهم، هنا نقول إن شاء الله أنه لا يأثم. وأيضا الزيارة فيها شيء من المشقة، ليست كرد السلام وعليكم السلام ورحمة الله، كلمات يسيرة، تشمية العاطف رحمك الله، هذه ما فيها مشقة، يقولها في الحال بدون مشقة. لكن الزيارة فيها نوع مشقة، تحتاج إلى ذهاب وإياب، قد يكون المكان بعيدا. أما السفر فلا يلزمه أن يسافر إلا إذا كان من أقرب الأقربين إلى حلال، فالابن، الأم، الأب، لا يسعه أن يتخلى عنه. إذن عيادة المريض تدور بين فرض الكفاية وبين الوجوب على حسب الأشخاص، على حسب القرب والبعد والتأثير في قلب المريض. رد السلام إذن نقول هذا واجب، عيادة المريض. اتباع الجنائز هل هي واجبة أيضا؟ الأقرب أيضا أنها فرض كفاية شبيهة بعيادة المريض، أنها فرض كفاية، لابد أن يقوم من يكفي المسلمين بأداء حق هذا المسلم الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والاتباع إلى المقبرة، فإذا تبعه من يؤدي هذا الواجب فقد حصل المقصود، وهي شبيهة بالعيادة، تختلف من شخص إلى آخر. لكن هل يجب عليه السفر؟ أقول لا، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كان معروفا عندهم أنهم يسافرون لأجل اتباع الجنازة والصلاة على الميت، وإن كان كثير من الناس اليوم يسافر من أجل العزاء أو من أجل الصلاة على الميت ويتحمل مشقة شديدة في السفر، أقول لا، السفر لا يجب. اللهم إذا كان أقرب الأقربين، مات أبوه في بلد ليس بالبعيد يعني جدا، والسفر ليس بمشقة بالغة، فإنه لا يسعون يتخلى عن أقرب الأقربين إليه. لكن إذا كان من الأقارب بعيدين أو من الجيران أو من زملاء العمل، فلا يظهر أنه يجب عليه أن يسافر لأجل الصلاة والتشييع. وإجابة الدعوة
كذلك جابت الدعوة فيها تفصيل العرس واجبة، لأن الحديث فيها تشديد، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، مع أن الكلمة عامة في العرس وغيره، لكن الجمهور فرقوا قالوا تجب في العرس لأنه قليل، إنسان كم يتزوج مرة في العمر، يعني قد يكون مرة واحدة فقط، وإن زاد مرتين ثلاث فهي نادرة قليلة، بخلاف الدعوات العامة فإنها تكثر ويحصل في إجابها مشقة. الجمهور يرون أن إجابة دعوة العرس واجبة والدعوات العامة مستحبة، لكن أحيانا تتعين على حسب القرب والبعد، شبيهة بعيادة المريض. وتشميت العاطس هذا يظهر فيه الوجوب. باقي الثالث، وإذا استنصحك فانصح له، هذا أيضا على سبيل الوجوب. الدين النصيحة، فلا يجوز أن يكتم ولا يجوز أن يغرر. جاءك شخص وقال ما تقول في فلان فإن خطب ابنتي، وأنت تعرف أنه رجل سيء، يتعاطى مخدرات أو أنه لا يصلي أو فيه صفات سيئة، فيجب عليك أن تخبره. الدين النصيحة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة رضي الله عنها عن أو أخبرته أن خطب معاوية وأبو الجهم وأسامة رضي الله عنهم، بين قال أما أبو جهم فضرب الإنسان، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأنا صحابي أسامة رضي الله عن الجميع. لكن قد يقول قائل أنا أخشى من الضرر، هذا الخاطب إنسان بريء وإنسان سيء الخلق، فلو أخبرت أنه يتعاطى المخدرات سيأتي يؤذيني، وهذا الولي قد يخبر يقول والله سألنا عن فلان وقال أنه كذا وكذا، فهل يجب عليه أن يخبر مع الضرر؟ جواب لا، إذا خشي أن ولي المرأة سيخبر عنه يخبر فإنه ما يلزم. وأنا حصل لي موقف مثل هذا تماما، سألني واحد عن شخص أعرفه تعاطى مخدرات، فلح علي بالسؤال وتسأل غيري، قال ما وجدت أحدا، كل من سألت حولني على غيره، وأنا الآن ما سامحك ما في إلا أنت. فلما لح علي قلت الرجل لا يصلح، فلح علي لماذا لا يصلح؟ أنه متمسك فيه يحب أن يزوجه، يعني الخطاب قليل ومتمسك بهذا الرجل حريص على التزويج، فألح لماذا ماذا فيه؟ ذكر عيب؟ قلت لا ليس هذا. فلما لح قلت أنه يتعاطى مخدرات، فجعل الرجل ذاك صارت مشكلة كبيرة أنه على علم. هذا الآن يعني قابل الإحسان بلسانه، كان يعني ليس بحاجة أن يخبر. لما جاء الخاطب رده، ليش؟ قال لأن فلان يقول أنك تعاطى مخدرات، فهذا يعني سوء تصرف، وقد نقول هذا يعني خرق، وقد يقال أنه ندالة كما يقولون، كيف إنسان يحسن إليك ينصحك ثم تفضحه وتخبر عنه؟ حتى لو قلت لهذا الشخص لا تخبر، فإن بعض الناس يقول لك إن شاء الله أبد إن شاء الله ما أخبر ثم يخبر. يعني إذا خشيت أن يحصل بينك وبين هذا الرجل عداوة أو يتعدى عليك أو يؤذيك بقول أو بفعل، فيسعك أن تسكت ولا تبين، أو على الأقل تقول تلمح، تقول يعني لعلكم تشوفون غيره مثلا، ما توضح تماما العيب الذي فيكم أهون، مع أن هذا القول أيضا قد سيجر عليك ضرر. لكن إنسان يجتهد وتحرى، إذا وثق في هذا الرجل رجل صدق أي ولي المرأة إنسان عاقل، فلا بأس أن يأتمنه ويحرصه، وإذا خشي أنه يخبر فيسعى أن يسكت ويقول سأغيب. أما التغرير فشك أنه حرام. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه، يعني لو قال قائل ما الحكمة من ذكر زيارة المريض بلفظ العيادة، ما قال إذا زار إذا عاد، هذه واضح الحكمة منها، لأنه المريض يحتاج إلى عود وتكرار للزيارة، بخلاف الزيارة العادية، قد يكون من الزيارة والزيارة شهر أو أكثر، لكن هذه السنة أن يسأل عن المريض ما بين الفينة والأخرى، ولا سيما إذا كان له حق كبير ومرضه شديد يتعاهده بالزيارة، يعود إليه مرة بعد المرة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه سيد وله فضل كبير، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ضرب له قبة وجعله في المسجد ليعوده من قريب، أن يشق عليه أن يتكرر أو أن يتردد إليه، فجعله في المسجد حتى مات رضي الله عنه، قصته معروفة. فإذا العيادة تفيد مشروعية التكرار. نقف على حديث ثوبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للحب والرضا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.